الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأخرج أحمد والترمذي: عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من تعلق بشيء وكل إليه. الحديث عند أحمد والترمذي، عند أحمد من أصحاب المساني، والترمذي من أصحاب السنن، وابن أبي شيبة من المصنفات، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. وفيه محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ضعيف، وعيسى بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن عكيم، وابن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جزم بذلك ابن قانع. وغيره. فالحديث ضعيف، وأخرجه النسائي من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أيضا. وفيه عباد بن السري ضعيف، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، فالطريق الأولى لا تصلح في الشواهد والمتابعات، والطريق الثانية لا تصلح في الشواهد والمتابعات. وأخرجه البيهقي رحمه الله عن الحسن مرسلا، عن الحسن البصري مرسلا، وسنده صحيح إلى الحسن، ولكن مراسيل الحسن من أضعف المراسيل عند أهل الحديث، فالحديث لم يصح. ويغني عنه حديث عقبة المتقدم بلفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن تعلق بشيء وكل إليه، المعنى صحيح. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته فاقة فأنزلها في الناس أوشك ألا تسد فاقته، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله أوشك الله له برزق عاجل أو آجل.
سلامة.
وفي حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. فمن علق نفسه بربه وفوض أمره إليه كفاه غيره. ومن علق نفسه
سلامت
بغير الله أوكله الله إلى ذلك. ومعنى من تعلق بشيء بشيء كلمة عامة، في أي شيء دون الله. علق نفسه بملائكة، علق نفسه بأنبياء، علق نفسه بجن، علق نفسه بملوك، علق نفسه بقبيلة، علق نفسه بقوة، علق نفسه بتميمة، بحرز، بسحر، علق نفسه بشجر، بحجر. من تعلق بشيء عام دون الله قوي أو ضعيف وكل إليه، بشيء من التعاويذ والطلاسم، واعتقد في هذا الذي تعلق به أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا من دون الله. وكل إليه، والأمور التي يتعلق بها الناس قسمين، على قسمين: قسم سبب، وقسم ليس بسبب. فما كان ليس بسبب، ليس بسبب، فلا يجوز أن يتعلق به، لا يجوز أن يتعلق به من الأصل، لأنه تعلق شركي. وما كان سببا فلا يجوز أن يتعلق به على الإطلاق، بل لابد أولا أن ينظر فيه: هل هو سبب شرعي أم لا؟ فإن كان سببا شرعيا تعلق به على أنه مجرد سبب، تحت مشيئة الله، إن شاء جعله سببا نافعا وإن شاء لم يجعله سببا نافعا. إذن السبب لابد أن يتيقن أنه سبب أم لا، فإن كان سببا نظر هل هو شرعي أم لا. الآن رجل تزوج امرأة فقدر الله بينهما بنفرة، نفرة بينهما، الحفرة، كل واحد يريد أن يزيلها، كل واحد منهما يريد إزالتها، ماذا يفعلون؟ يسعون لإزالتها بأسباب، بأسباب. هذه الأسباب منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، وجب عليهم اتخاذ الأسباب الشرعية مثل طاعة الله، عبادة الله، دعاء الله، مشورة واستشارة الصالحين وذوي العقل والرجاحة والخبرة، وهكذا رقية وغير ذلك. هذه أسباب ماذا؟ شرعية، النظر في أسباب النفرة وعلاجها، تنازل كل طرف عن شيء مما يخصه، الهدايا، الكلمات الطيبة إلى غير ذلك، التغافل عما يكره وعدم المعاتبة فيه، وهكذا. آخر ذهب إلى ساحر وقال له اعمل لي عطف بيني وبين امرأتي، هذا سبب، لكنه شرعي أم غير شرعي؟ غير شرعي. رجل مسحور أراد ذهب السحر عنه، ماذا يعمل؟ يأخذ الرقية، يقبل على العبادة، يدعو الله، يقرأ القرآن بكثرة إلى غير ذلك. آخر بحث عن الساحر وقال له فك السحر، أنت سحرتني، فك السحر ولك كذا كذا مكافأة. إذا افتك السحر، فكه الساحر، زال السحر وشفي المرض. هذا السبب شرعي أم لا؟ هذا السبب غير شرعي. إذن الأسباب إذا تحقق أنها أسباب نافعة أو أسباب صحيحة لا بد من النظر فيها، هل هي شرعية أم غير شرعية. هذا والتعلق بغير الله على ثلاثة أقسام: قسم يخرج من الملة، ينافي أصل التوحيد ويخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل، كالذي يتعلق بأشياء ليس لها تأثير يعتمد عليها اعتمادا كليا معرضا عن الله، كما يفعل عباد القبور يتعلقون بها من دون الله ويعتقدون أنها تجلب نفعا وتدفع ضرا إلى غير ذلك، ففي كل مصيبة يلجؤون إليها. وتعلق شرك أصغر ينافي كمال التوحيد وليس أصل التوحيد. وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح ويعرض عن الله، يغفل عن الله. مثلا مرض يذهب إلى الدكتور ويعتقد العافية من هذا الدكتور، نحولك عند دكتور آخر خلاص ما عاد تحتاج، أدعو الله قل الدكتور فلان. كذلك الاعتماد على الرقية مثلا دون الله، أصحاب الرواتب والوظائف منهم من يعتقد أن هذا هو الرزق. من هذا السبب إذا راح هذا السبب وانقطع ما بقي رزق، ماذا يسوي؟ أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ إلى غير ذلك. هذا شرك لكنه أصغر. هذا سبب والرزق من الله وليس السبب الذي يرزقه. لذلك إذا كان الإنسان يعمل في وظيفة أو يتقاضى راتبا في شركة أو حكومة أو غيرها وفيه شبهة أو محرم ينصح، يقول من أين آكل ومن أين أصرف؟ لا لا يمكن، هذا من هذا القبيل، يتنبه له يتنبه له. وأما من تعلق بالسبب على أنه سبب فقط مع اعتقاده أن الله جالب النفع ودافع الضر، فهذا هو التوحيد. مع اعتقاده أنه سبب وأن النفع من الله وأن الله لو شاء لأبطل هذا السبب وما جعله سببا، وإن شاء أبقاه فجعله سببا، فهذا توحيد وحق. وضح لنا جيدا أن التمائم والحروز والوداع وغيرها من الأمور شرك وتعليقها محرم. فإذا إنسان كتب آيات قرآنية وعلقها في جيبه مثلا وضعها أو علقها على موضع في بدنه على ثيابه أو مصحف وضعه في سيارته أو صغيرا علقه على سيارته أو على جدار بيته أو في بدنه، لهذا الشيء لجلب النفع أو دفع الضر أو اتقاء الشر كالعين وغيرها، هل هذا جائز أم غير جائز؟ اختلف فيه، من العلماء من أجازه، والصحيح أنه محرم ولا يجوز. والذين أجازوه استدلوا بأدلة أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قالوا فهو شفاء على أي حال، عام. نقول غير صحيح، الله جعله شفاء من الأمراض الحسية والمعنوية. وبينت لنا الشريعة طريقة الاستشفاء به من الأمراض الحسية، وذلك بالرقية الشرعية دون غيرها. وعلى ذلك سار النبي والصحابة من بعده، فما علم أنهم كانوا يستشفون به إلا عن طريق الرقية فحسب. ويؤكد هذا التحريم أمور، منها ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين هم أفهم الناس للقرآن كانوا يستشفون به بماذا؟ بالرقية، بالرقية دون غيرها، القراءة على المريض. أنه لم يعهد تعليق الآيات أو القرآن في زمن النبي ولا أصحابه. أيضا عموم الأدلة الناهية عن التمائم شاملة لهذا. أيضا سد الذرائع الموصلة إلى الشرك الأكبر، أيضا أنه إذا علق إنسان ذلك ثم وجد الشفاء ربما ترك الرقية التي هي شرعية وعمد الناس إلى هذه الطريقة التي هي بدعية. أيضا في ذلك تعريض للقرآن للامتهان، قد يدخل الخلاء وهو معه، وإن كان صبيا ربما لطخه بالنجاسة وغير ذلك. لهذا لا يجوز أن يعلق القرآن أو بعضه آيات أو سور رجاء جلب نفع أو دفع ضر أو بركة، لا على بدن ولا على مركب ولا على دار ولا على جدار ولا على غير ذلك. نكتفي بهذا. نعم. أيضا الكتابة على الجسم أو على موضع الألم خطأ ويشمله جميع ما تقدم.